بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي، المتوفى سنة 1200 من الهجرة النبوية. وهذا الكتاب اشتهر على تسميته أنه كتاب أن اسمه آداب المشي إلى الصلاة. والحقيقة أن يعني هذا الاسم لم يختاره المؤلف، وإنما فهذا الكتاب اشتهر على تسميته آداب المشي إلى الصلاة. والحقيقة أن هذا من تصرف الطباع الذين طبعوا الكتاب في أول مرة، فإنهم رأوا أن المؤلف قسم الكتاب إلى أبواب، فأول باب كان اسمه باب آداب المشي إلى الصلاة، فظنوا أن هذا هو العنوان فجعلوه عنوان للكتاب، وإلا فإن الكتاب يحتوي على أحكام الصلاة والزكاة والصيام. فالتسمية، ولذلك بعض العلماء يفضل أن يسمى كتاب العبادات، يفضل أن يسمى هذا الكتاب كتاب العبادات، لأن هذا هو الأقرب إلى معنى هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، تقرأ شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهراً بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
نعم، ذكر المؤلف باب آداب المشي إلى الصلاة. قبل أن يتكلم عن الصلاة وأحكامها، نحن لابد نذهب إلى المسجد لكي نصلي، فذكر المؤلف الآداب التي تشرع قبل أن نصلي وقبل أن نؤدي الصلاة. فأول شيء هو المشي إلى الصلاة، فيسن الخروج من البيت متطهراً، يفضل أنك تخرج من بيتك متوضأ من بيتك، وألا تخرج وأنت على غير وضوء. فالأفضل أن تخرج من بيتك متطهراً، وأن تخرج بخشوع وبخضوع لله عز وجل، لأنك تعلم أنك سوف تذهب وسوف تصلي بين يدي الله عز وجل، سوف تقابل الله عز وجل. وقد جاء يعني عن بعض السلف أنهم كانوا إذا توضأوا للصلاة كانت تحمر وجوههم، فرأوا أن هذا الأمر عادة، كلما أرادوا أن يتوضأوا حمر وجهه، فسألوه لماذا؟ فقالوا: لأني سوف أقابل الله عز وجل. فالصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فيحصل للإنسان حينما يأتيها بخشوع بخضوع، وهذا أدعى إلى أن يخشع في صلاته. لأن كثير من الناس اليوم يشتكي: لماذا لا أخشع في صلاتي؟ لماذا إذا صليت يذهب ذهني يمنة ويسرة وأفكر يعني في كل شيء في هذه الصلاة، إلا الصلاة فلا أفكر فيها في وقت الصلاة. فإذا الإنسان عمل بهذه الأسباب فهذا بإذن الله عز وجل سيكون مدعاةً لكي يخشع في صلاته. فيسن الخروج إلى المسجد متطهرا في بيتك، وأن تكون بخشوع، وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا يعني قاصدا إلى المسجد فلا يشبكن أصابعه فإنه في صلاة. وهنا حكم شرعي أن الإنسان ينهى أن يشبك بين أصابعه، سواء منذ يعني خروجه إلى أن ينتهي من الصلاة، حتى لو جلس وينتظر الصلاة فلا يجوز له بعض العلماء يقول أنه محرم، وبعضهم يقولون مكروه كراهة شديدة أن يشبك بين أصابعه، لأن هذا يخالف الخشوع، فأنت تخشع لله عز وجل وتدعو الله وتقرأ القرآن، أما أن تجلس تشبك بين أصابعك كأنك غير مهتم. فلا يشبكن أصابعه فإنه في صلاة. إنسان طالما أنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة، حتى لو جلست نص ساعة، جلست ساعة كاملة تنتظر أن تقام الصلاة، فأنت تعتبر في صلاة، لك أجر من كان يصلي في هذه اللحظة. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير صلاة، الذي يخرج من بيته سواء لصلاة أو لغيره، هناك أذكار علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ماذا نقول إذا خرجنا من بيتنا؟ هناك عدة أذكار، منها التي ذكرها المؤلف: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا النص إلى هذا الذكر جاء في حديث بعض أهل العلم ضعفه وبعضهم صححه، لكن الذكر الذي يعني جاء تصحيحه من أهل العلم هو أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا الذكر هو الذكر الصحيح. فالإنسان إذا خرج من بيته لصلاة أو لغيرها يشرع له أن يقول أذكار الخروج من البيت حتى يحفظه الله عز وجل، وحتى يعني يعصمه الله عز وجل من الوقوع في الخلل. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، يعلم أنه وين أنا، لماذا خرجت. لابد الإنسان أنه دائما يجدد النية، يستحضر أنه خرج لكي يصلي، خرج للصلاة، فهذا سوف يدعوه بإذن الله عز وجل أنه يستحضر أنه متوجه إلى الله، يريد أن يقيم الصلاة بين يدي الله، أنه خرج لكي ابتغاء مرضات الله عز وجل. فلا بد للإنسان أن يتذكر هذه الأشياء أثناء خروجه من البيت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. حتى لو أنك يعني شعرت أنهم أقاموا الصلاة، لا تستعجل في المشي، لا تسرع، لأن هذه السرعة مدعاة أنك حينما تصل تكون إيش يعني متعب من 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 هذا الركض أو من هذا المشي السريع، فهذا الأمر سوف يدعو إلى أنك إيش ما تخشع في صلاتك. فأنت تمشي بسكينة، حتى لو أنهم أقاموا الصلاة تمشي بسكينة، فما أدركت من الركعات فصلها، وما فاتك من الركعات فاقضها. ويقول المؤلف: وأن يقارب بين خطاه، يعني تقارب في المشي بين الخطى. لماذا؟ لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع له درجة، في كل خطوة. فلا يعني بعض الناس يقول مثلا المسجد بعيد، المسجد بعيد بالنسبة لك هذا أجر وخير لك، لماذا؟ لأن كل خطوة تخطوها إلى المسجد فإنها تحط عنك خطيئة سيئة، تمحو عنك سيئة، والخطوة الأخرى ترفعك درجة عند الله، فهذا أجر عظيم، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. فيقول المؤلف: أن يقارب، أن يتقارب بين الخطى. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الذكر الذي ذكره المؤلف ابتداء من قوله: اللهم إني أسألك بحق السائلين، جاء يعني في بعض الأحاديث أخرجها ابن ماجه وأحمد وغيرهم، ولكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم بهذا الذكر الطويل الذي يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين. هذا يعني من ناحية الصحة ضعيف، وتكلم عليه أهل العلم بالضعف. وبعض بعض الناس قد يستشكل قوله: اللهم إني أسألك بحق السائلين، والمراد بحق السائلين هنا حق السائلين الإجابة، وحق الذين يمشون والعابدين حقهم أن يثيبهم الله، وهذه من صفات الله، الإجابة والإثابة من صفات الله عز وجل، فهو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأيضا يثيب على الأعمال الصالحة. فلذلك كان هذا يعني الدعاء يعني لا إشكال فيه، لأن بعضهم استشكل أنه يعني يكون بالتوسل بغير أسماء الله وصفاته، والحقيقة أن المراد أن حق السائلين الإجابة، والإجابة هي كما قلنا هي من صفات الله عز وجل. قال ثم يقول اللهم اجعل في، أيضا من الأذكار التي يقولها أثناء بعدما يعني وهو ذاهب إلى المسجد في طريقه إلى المسجد، أن يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوق وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. هذا الحديث ورد يعني بعدة ألفاظ يعني مختلفة، لكن تتشابه في القول، وتشابه في يعني بعضهم يزيد عبارات وبعضهم ينقص. فهذا الحديث أيضا كما قلنا هو يعني من الأمور التي والأدعية في وأنت ذاهب إلى المسجد أن تقولها. ومما يعني جاء من يعني الألفاظ الصحيحة أنه يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. هذا من يعني الألفاظ الصحيحة التي وردت في هذا الحديث. قال فإذا دخل المسجد استحب أن يقدم رجله اليمنى، وهذه أخواني قاعدة عند الفقهاء أن الرجل اليمنى نقدمها للأمور الطيبة، دائما نبدأ باليمنى، وإذا كانت الأمور التي الخبيثة أو التي ليست طيبة مثل الخلاء مثلا فإننا ندخل بالرجل اليسرى. قال يبدأ ويدخل برجله اليمنى وهذا الأمر مستحب، ويقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فهذا من أذكار دخول المسجد. ثم أيضا ورد أيضا ذكر آخر أنه يقول اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وهذا أيضا ذكر آخر يقوله ويستحب قوله إذا دخل الإنسان المسجد. وأما عند خروجه من المسجد فإنه يبدأ باليسرى، يخرج برجله اليسرى ويقول اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلك، يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد وقال الذكر ذكر دخول المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين التي نسميها نحن تحية المسجد، فهذا أمر أيضا مشروع أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين لله عز وجل. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي يعني لفظ آخر أو حديث آخر قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويشتغل بذكر الله بعد ما يصلي ركعتين، يجلس في المسجد ويشتغل بذكر الله من قراءة القرآن من الدعاء، لأن بين الأذان والإقامة هذه من مواطن إجابة الدعاء، فلا يغفلها الإنسان أن يمد يديه إلى الله عز وجل ويدعو. وكلنا بحاجة لله عز وجل، كلنا عندنا هموم وعندنا أمور نرجو الله عز وجل أن يقضيها، في هناك من عندهم مرضى، هناك من يعني يدعو لأولاده وبناته بالتوفيق، هناك من مثلا أحد أبناء مثلا أو أقرباء ما رزق بمولود يدعو الله عز وجل لهم، هناك مرضى، هناك موتى، أمواتنا وأبانا وأجدادنا ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة، فهذا هو موطن إجابة الدعاء بين الأذان وبين الإقامة، لا تغفلونه ولا تنسونه. ونستفيد يعني أيضا به بقراءة القرآن الكريم، وقراءة القرآن وتعاهد هذا أمر مطلوب. وأقل إذن من لم يتيسر له أن يخصص له وقتا خاصا فعندنا فرصة عظيمة بين الأذان والإقامة ما يقارب 20 دقيقة، إذا يعني ضربتها في 5 صلوات يصبح ما شاء الله عندنا قرابة 100 دقيقة، يعني ساعة وأربعين دقيقة، خير عظيم، فلا يعني يغفل ولا يضيع هذا الوقت يعني عن يذهب عنا سدى، إما أن نجلس ونفكر في أمور أخرى، نتكى على يعني ظهورنا ونقعد نفكر في أمور خارج، لا، استغل هذه الدقائق في ذكر الله عز وجل، في الدعاء، في قراءة القرآن وهكذا. قال: ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا. هذا الأهم، لا يخوض في حديث الدنيا، أمور الدنيا، بعنا شرينا وجبت كذا وحصلت كذا، لا، هذه الأمور في خارج المسجد. المساجد لم تبنى لهذا، المساجد بنيت لذكر الله، لإقامة ذكر الله عز وجل، فنترك أمور الدنيا. قال: فما دام كذلك، يعني وهو ينتظر الصلاة، فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، تستغفر له الملائكة ما لم يؤذي أو يحدث، يعني أن الملائكة تصلي عليك في العشرين دقيقة، تصلي عليك وتستغفر لك، يعني ما لم يعني تؤذي أحدا، أو أنك إيش تحدث، بمعنى أن ينتقض وضوءك، فهنا هنا تتوقف الملائكة عن الاستغفار. ثم قال المؤلف: باب صفة الصلاة. إذن انتهينا الآن من المرحلة الأولى، مقدمة قبل الصلاة، وهي ابتداء من الخروج من البيت إلى أن تقام الصلاة، من الخروج إلى البيت إلى أن تصل المسجد، ثم من المسجد تصلي ركعتين وتذكر الله حتى تقام الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة، فالآن نريد أن نعرف كيف نصلي لله عز وجل، كيف نصلي. هناك بعض الناس هداهم الله يفرطون في أمور مهمة في الصلاة. الصلاة يا أخواني ما يخفى علينا جميعا أهميتها، فهي بعد الشهادتين أعظم أركان الإسلام، بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. فإذا يعني صلحت صلاته، فبعد ذلك الأمور تسهل. فالصلاة مهمة، ولذلك ينبغي علينا أن نتفقه في صلاتنا، كيف نصلي، حتى ليس فقط نحافظ على الأركان والشروط والواجبات، بل حتى السنن والمستحبات نحرص عليها. هناك ناس يفرطون في الأركان للأسف، ويفرطون في الواجبات التي لا تصح الصلاة بدونها. فإذا أيضا زدنا على الأركان والواجبات، على الحرص على الأركان والواجبات المستحبات، عظم أجر الصلاة. كل ما تزيد سنة، كل ما تعمل سنة لله، يعظم إيش الأجر عندك. فيقول المؤلف رحمه الله: باب صفة الصلاة، يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. إذا احنا جالسين وقام الصلاة، متى نقوم؟ يقول: يستحب أنه عند قد قامت الصلاة. قالوا: لأن يعني قد قامت الصلاة هي تفيد التحقيق، وأنه تفيد الواقع، أن خلاص ما بقي شيء، خلاص الآن قم واستعد وتهيأ وسوي الصفوف مع يعني من بجوارك من المصلين فتقوم. وإن كان يعني لم يرد نص قد قامت الصلاة عند هذه العبارة بالضبط، لكن يعني الفقهاء قالوا هذا يعني أقرب شيء أن الإنسان يقوم، لكن لو قام بعدها أو قبل أو قبلها لا يضر ذلك. قد قامت الصلاة إن كان في الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه، إن كان الإمام موجود ونشوفه فعند قد قامت، أما إذا الإمام ليس في المسجد فنقوم إذا رأينا الإمام دخل علينا نقوم، معناته خلاص حان الآن، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة أنهم ما يدخلون إلا مباشرة إلى الصلاة. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا. هل نقول شيء قبل التكبير؟ لا، ما في ذكر معين. قال: إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسوي الإمام الصفوف بعد الانتهاء من الإقامة، يبدأ الإمام يسوي الصفوف وينظر في الصفوف، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وأمرها مهم جدا. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. المناكب تكون محاذية لبعض، والأكعب يمكن شخص قد يكون بعض الأقدام طويلة، فالضابط الصحيح هو الكعب، الكعبين، يكون الكعب بجوار الكعب تماما، هذا يعني ضابط منضبط. ويعني تنضبط عندها الأمور. ثم يشوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. قال ويسن تكميل الصف الأول فالأول، لا نبدأ بالصف الثاني حتى ينتهي الصف الذي قبله، لا نبدأ بالصف الذي بعده إلا ينتهي الصف الذي قبله، ما نبدأ بصفوف، هذا من الخطأ. قال وترص المأمومين وسد خلل الصفوف، نسد الخلل يعني لا نجعل فراغات بين الأقدام، بين فلان وفلان، لا نجعل بين الأرجل فراغات، يعني رجل فلان ورجل جاره، لا تكون هناك، هذه لا نجعل فراغات للشياطين حتى تدور بيننا هذه الشياطين وتشغلنا عن الله عز وجل. قال وتراسل المأمومين وسد خلل الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال ويمنة كل صف أفضل، ما الأفضل، يمين الصف ولا شماله؟ الأفضل اليمين، إلا في حالة إذا كان الناس كلهم الصف هذاك منقطع يعني يسير، فهنا كونك تكمل الصف هذا يعني خير. قال وقرب الأفضل من الإمام، يعني الأفضل أيضا أن كل ما اقتربنا من الإمام كل ما كان هذا أفضل وأكثر أجرا، لقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. طبعا يكونون خلف الإمام الأفضل من الناس، حفظة القرآن، اللي عندهم علم في الفقه، لماذا؟ حتى لو قدر الله أن الإمام مثلا أخطأ في آية أو في سورة فيستطيع أنه إيش أن يصحح له، أو مثلا ممكن الإمام يحصل معه أمر من الأمور فيقطع الصلاة فيقدم من خلفه ممن يعرف أحكام الصلاة ويعرف كيف يتصرف في مثل هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام، يعني يكونون خلفي أولو الأحلام والنهى، أصحاب العلم، أصحاب العقل، أصحاب القرآن، هؤلاء هم اللي يكونون خلفي. قال وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وهذا نعم جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها وشرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، العكس النساء، فأفضل صفوف الرجال الأول ثم الذي بعده ثم اللي بعده وشرها الأخير. وبالنسبة للنساء لا، كل ما تبتعد، هذا طبعا الكلام يا إخواني إذا كانت يعني النساء يصلون خلف الرجال، لماذا؟ لأن كل ما تبتعد المرأة عن الرجال كان هذا خيرا لها وأبعد من الفتنة. ما يأتي أناس يقولون حتى في الصلاة، نقول نعم الشيطان حريص على إغواء الناس حتى لو كان في الصلاة، حتى لو كان في المسجد، فلذلك الإنسان الإسلام حرص على منع الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مثل هذا الموضع، فهو هذا كما قلنا إذا كان النساء خلف الرجال. أما إذا كان النساء مصلى مستقل لا يطلع عليه الرجال، أو كانوا مثلا فوق في الدور الثاني ما يطلع عليه الرجال، فيكون أفضل صفوفهن الأول، لأن هذا يدل على التبكير، هذه جاءت مبكرة أولا. أما إذا كان لا والله مثل ما كان يعني، وأيضا مثل الآن الحرم ومثل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في يعني ساتر، يكون النساء في الخلف والرجال في الأمام، فأفضل النساء يكون آخر الصفوف. ثم يقول وهو قائم مع القدرة، الله أكبر. إذن القيام مع القدرة هذا أمر مهم، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. إذا كان إنسان جلس يصلي وهو جالس وهو قادر على القيام صلاته لا تصح. اليوم إحنا بفضل الله يعني من فضل الله عز وجل علينا وإنعامه علينا، وأيضا المحسنين جزاهم الله خير، صار هناك المساجد مليئة بالكراسي ومتيسرة، فبعض الناس أصبح يتساهل يظن أن الصلاة على الكرسي جائزة حتى لو كان قادر. نقول لا يا عبد الله، ما يجوز لك، خاصة نتكلم في صلاة الفرض، أما النافلة فيجوز أن تصلي وأنت جالس بدون عذر، لكن في صلاة الفريضة لا يجوز الصلاة جالسا وأنت قادر على القيام. ما يجوز أن تصلي وأنت جالس بدون عذر شرعي. نعم إذا كنت لا والله ما تقدر توقف أقول صل وأنت جالس، لكن كل شيء بقدره. بعض الناس ما يقدر يوقف لكن يقدر يركع ويسجد، نقول إذن فقط تجلس في وقت القراءة، إذا جاء الركوع تركع مع الناس، السجود تسجد على الأرض. بعض الناس العكس يقول أنا أقدر أقوم بس ما أقدر أسجد، نقول إذن تقوم في الصلاة وتركع لكن في السجود تجلس وتومئ إماء. فالحاصل أن كل شيء حسب يعني قدرتك وحسب استطاعتك، ما تنتقل للآخر إلا إذا لم تقدر على العزيمة. فهنا القيام مع القدرة هذا أمر ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. ويقول الله أكبر، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نكبر الله أكبر، ولا يجزغ غير الله أكبر من الألفاظ، لابد الله ما يقول الله الأكبر، هذا ما تصح حتى لو إنه إيش وضع ألف ولام تعريف، الله الأكبر ما يصح. بعض الناس مثلا يقول الله أعظم ما يصح، الله أجل ما يصح إلا هذه الكلمة، لأن ألفاظ الصلاة وألفاظ الأذكار توقيفية، توقيفية لا يعني يجوز لنا أن نغير فيها. والحكمة في افتتاحها بالتكبير يقول المؤلف ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع لله. لما تقول الله أكبر يعني لا أكبر من الله، الله هو أكبر شيء، لا يوجد أكبر منه سبحانه، ولا يوجد من يساويه في الكبر، فالله أكبر سبحانه. فأيضا من الأخطاء أن بعضهم يمد همزة الله، الله، هذا خطأ، هذا من الخطأ، لا بد أن الإنسان يقرأها قراءة صحيحة. كذلك بعضهم يمد الباء يقول أكبار، أكبار معناها طبل، وهذا ينزه الله عز وجل عنه. بعض الناس يعني يريد يحسن صوته فيخطئ، يبدأ يمد أمور مدود خاطئة، يعني تغير معنى الكلمة، تغير معنى الكلمة إلى معنى آخر. فلذلك لابد أن نراعي هذا الأمر. قال فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد، يعني يعتبر أن الصلاة باطلة لم تصح. طيب الأخرس الذي لا يتكلم إيش يقول؟ ينوي بقلبه، قال يحرم بقلبه، ينوي بقلبه الإحرام ولا يحرك لسانه، لأن الحركة لا تفيد. إحنا ليش نحرك اللسان؟ حتى نسمع صوت الله أكبر، يخرج صوت الله أكبر. لكن الأخرس الذي لا يتكلم ينوي بقلبه أنه إيش دخل، أنه يكبر وأنه دخل في الصلاة. وكذلك يعني في القراءة القرآن والتسبيح والتكبير بالنسبة للأخرس نفس الشيء، ينوي في قلبه. ويسن جهر الإمام بالتكبير، أما الإمام فيجهر بها، يقول الله، يسمعه المأمومين ويقتدون به، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر الإمام فكبروا. متى نكبر؟ بعد تكبير الإمام. من الخطأ بعض الناس يستعجل ويكبر قبل أن ينتهي الإمام من التكبير، هذا صلاة ما انعقدت، غير صحيحة. لابد أن تكبر بعد تكبير الإمام، بعد انتهائه. وبالتسميع أيضا قال، أيضا الإمام يقول لما يقول سمع الله لمن حمده، فيقولون، نقول نحن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المأمومون يقولون هذا. قال ويسره مأموم ومنفرد، أما المأموم والمنفرد لا يعني يجهرون بالتكبير وبالتسميع. ويرفع يديه ممدودتي الأصابع، يعني لما يقول الله أكبر يرفع يديه هكذا، قل الله أكبر هكذا، ممدودة الأصابع، ويستقبل ببطونها القبلة، وتكون ممدودة إلى حذو منكبيه، وبعض الألفاظ إلى فروع أذنيه، يعني إلى هنا أو هنا كلها جائزة، إما إلى مستوى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، إلى حذو منكبي إن لم يكن عذر، طبعا إذا كان قادرا، أما إذا ما كان يقدر يرفع يديه هذا معذور ما يحتاج أنه يرفعها، أو يرفعها بقدر استطاعته مثلا إلى هنا مثلا، ويرفعهما أقل أو أكثر للعذر. قال: ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، ورفع يعني أن هذا إذا رفعت كأنك يعني خلاص تبين، وأنك يعني تقول أنك خلاص دخلت في الصلاة، وأنك الآن يعني ترفع حجاب الغفلة عنك وعن ويكون الأمر بينك وبين الله عز وجل. قال: كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، السبابة في التشهد تشير إلى الوحدانية، قالوا فأيضا هذه تشير إلى أنك خلاص الآن دخلت في الصلاة وتركت يعني أمر الدنيا وراء ظهرك. قال: ثم يقبض كوع الأيسر بكفه الأيمن، يقبض كوع الأيسر هكذا يعني إذا كبر الله أكبر يقبض. قال المؤلف: تحت السرة، يعني تحت سرتك تضع يدك، وهذا يعني جاء في أحاديث صح من هذا الكلام، تقول على صدرك، النبي كان يضع يده على صدره، إذن هذا هو الصدر، هذا هو منطقة الصدر، تضع يدك على صدرك وليس تحت السرة. قال: ومعناه ذل بين يدي رب الله عز بربه عز وجل، يعني أن هذا الأمر كله تتذلل وتخضع بين يدي الله عز وجل. ثم بعد ذلك أين يكون النظر؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ننظر إلى فوق في الصلاة، أين ننظر؟ ننظر إلى موضع السجود، ما تنظر إلى فلان ولا إلى فلان، لا لا تشغل نفسك وتؤثر على صلاتك فيعني يقل الخشوع عندك، بل تنظر إلى موضع السجود في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، فإنك تنظر إلى الإصبع لما تحركه، إلى إسبابتك تنظر إليها في السجود في التشهد، أما كل يعني مواطن الصلاة تنظر إلى سجودك وأنت قائم وأنت راكع وأنت جالس إلا عند التشهد. قال: ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته اللي هي هذه اللي تحركها وتدعو الله بها، ثم يستفتح سره بعد ما تكبر وتضع يدك على اليمنى على اليسرى على الصدر وتنظر إلى السجود، تقول دعاء الاستفتاح. وردت عدة أدعية، يفضل للإنسان أن كل يوم يقول ذكر من هذه الأذكار، دعاء من هذه الأدعية، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا يعني أحد الأدعية التي جاءت في الاستفتاح. وأيضا يعني جاء قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا ذكر آخر. ووردت عدة أذكار وعدة أدعية للاستفتاح، ويسمى هذا يا إخواني خلاف التنوع، يعني أنه يحسن للإنسان أن كل مرة يقول دعاء من هذه الأدعية. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وقوله سبحانك اللهم وبحمدك معنى أجمع لك بين التسبيح والحمد، بين التنزيه والتعظيم والتحميد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، فنحن نتبرك بالله عز وجل، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود حق سواك، فلا نعبد إلا أنت يا الله. قال المؤلف: ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، هذا يسمى دعاء الاستفتاح، يجوز بهذا الذكر وبكل ما ورد من عن النبي، وكما قلت وردت أدعية كثيرة في هذا الباب. قال ثم يتعوذ سرا بعد الاستفتاح أيضا يتعوذ. طبعا هذا دعاء الاستفتاح يقوله بالسر ما يجهر به. ثم يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيفما تعوذ أيضا من الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة فيجوز أيضا. ثم يبسمل أيضا البسملة يبسمل سرا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستعاذة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يا أخواني ليست من الفاتحة وليست يعني في يعني من 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 صور القرآن إلا في التوبة لقوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن البسملة هي آية من القرآن لكنها آية مستقلة أتي بها للاستفتاح بالصور كانت تكون فاتحة تستفتح فيها الصور. ثم يبسمل سرا قال المؤلف وليست من الفاتحة ولا من غيرها بل آية من القرآن قبلها. وبين كل سورتين سوى براءة سورة براءة اللي هي التوبة لا تبدأ بالبسملة لا نبدأ فيها بالبسملة بس سورة براءة. ويسن كتابتها أوائل الكتب أيضا البسملة يسن أن نبدأ فيها في كثير من أمورنا دخول البيت عند الأكل حينما تكتب كتاب تكتب رسالة تبدأ بالبسملة كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل وكما فعل سليمان عليه السلام لما كتب كتابا قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي كما قلنا هي تطرد الشيطان. يقول الإمام أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه لا نضعها أمام الشعر. ثم بعد البسملة يقرأ الفاتحة متوالية مشددة وهي ركن في كل ركعة. الفاتحة يقرأها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة لما يعني دل عليها الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي تسمى الفاتحة أم القرآن لأن فيها ما يتعرض للإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. فمثلا الآيتان الأوليان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تكلم عن الإلهيات تكلم عن الله وعن صفة الله. ومالك يوم الدين تدل على المعاد أن الإنسان بعدما نموت نحن نبعث مرة أخرى. وإياك نعبد وإياك نستعين تدل على الأمر والنهي والتوكل وعبادة الله عز وجل. وفيها أيضا التنبؤ على طريق حينما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط طريق الحق المقتدى بهم والتنبيه على طريق أهل الضلال وأهل الغي. وكما قلنا يا أخواني قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وقد اتفق العلماء على أنها ركن للإمام على الإمام يقرأها في كل ركعة والمنفرد يقرأها في كل ركعة. واختلفوا في المأموم في الصلاة الجهرية في القراءة في الركعات اللي فيها يجهر فيها الإمام هل يقرأ الفاتحة أم أن قراءة الإمام له قراءة اختلفوا فيها. الصحيح والأحوط وهو الأقرب إلى الصواب أن حتى المأموم في الصلاة الجهرية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ويقرأها إما أن يقرأها مع الإمام لما يقرأ مثلا إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين يقول هو الحمد لله رب العالمين إذا قال الإمام الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم وهكذا أو يقولها إذا سكت الإمام إذا انتهى الإمام من الفاتحة يستغل فرصة السكتة هذه اليسيرة فيقرأ فيها بالفاتحة. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته عليه الصلاة والسلام يعني أن ما يقرأها بسرعة دائما الإنسان حينما يقرأ القرآن يتدبر يتفهم المعاني يفهم يغوص في معاني القرآن لأن الغوص في معانيها فيه فائدة عليك تعود بالنفع العظيم. والفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. وأما أعظم آية فهي الكرسي آية الكرسي. فهناك فرق بين أعظم سورة وأعظم آية. أعظم سورة الفاتحة وأنتم تعلمون أن السورة تحتوي على عدة آيات أما أعظم آية الآية هي جزء من سورة فهي آية الكرسي. قال وفيها 11 تشديدة نقرأها بتشديداتها. ولذلك يا أخواني اللي ما يعني يعرف قراءة الفاتحة جيدا يجب عليه أنه يقرأها على شيخ يصحح له، لأن أحيانا تشديدة يخليها ربما تغير إيش المعنى. فمهم جدا أن الإنسان يصحح خاصة الفاتحة. لماذا الفاتحة؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يجب أن نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، فلا تصح صلاتك من دونها. ويكره الإفراط في التشديد كما قلنا في لما قلنا عند الله أكبر لابد أن نصحح القراءة. وكذلك الإفراط في المد، يمد مد زائد حتى ممكن يعني يؤدي زيادة في المد كأنك زدت حرف. كذلك الزيادة في التشديد ربما كأنك زدت حرف. فإذا فرغ من الفاتحة قال آمين، وهذه سنة ليست واجبة لكن سنة. ومعنى آمين أي اللهم استجب، لأن فيها دعاء في نهايتها الفاتحة، دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال آمين بعد سكتة لطيفة، يعني بعد ما يقول ولا الضالين ثم يقول آمين، ليعلم أنها ليست من القرآن، لأن آمين ليست من سورة الفاتحة، ليست آية، لكنها كما قلنا كأننا نطلب من الله عز وجل أنه يستجيب دعاءنا في هذه الصورة. قال ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة الجهرية. في صلاة الجهرية الكل يجهر بها، المأموم والإمام. ويستحب سكوت الإمام بعدها سكتة، يعني السكتات التي في الصلاة ذكر العلماء ثلاث سكتات. سكتة الأولى اللي هي بعد الله أكبر وقبل قراءة الفاتحة، ماذا نقول؟ نقول فيها إيش؟ دعاء الاستفتاح سرا، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونبسمل، هذه كلها تقال في السكتة التي قبل الفاتحة، هذه ثابتة وصحيحة. هناك أيضا السكتة الثانية اللي ذكرها أهل العلم بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة القصيرة أو السورة التي بعد الفاتحة، والسكتة الثالثة بعد قراءة السورة التي بعد الفاتحة وقبل التكبير للركوع. وهذه السكتة السكتتين الأخيرات اختلف أهل العلم، منهم من قال أنها يعني ثابتة ومنها، لكن يعني إذا نظرنا فعلا أن الإنسان يفصل بين قراءة الفاتحة والتي والسورة التي بعدها، وأيضا قبل أن يكبر يعني كأنها يعني يرد نفسه بهذه السكتة، مثل ما نقول وهي قصيرة جدا، لا ليست يعني يطول الإنسان فيها، لا قصيرة جدا، سواء كانت بعد الفاتحة أو التي أو السكتة التي بعد الصورة التي بعد الفاتح. ويلزم الجاهل تعلمها، يعني تعلم صورة الفاتحة، فإذا لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاة. إذا كان يقدر على معرفة الفاتحة وتعلمها ولم يفعل فإنها صلاته لا تصح. قال ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن، إذا كان لا والله ما عنده قدرة على التعلم، حاولوا تعلموا مرة ومرتين ما يعني عنده ما استطاع أن يحفظها ولا استطاع أن يتعلمها، فنقول إذا استطاع أي شيء من القرآن حفظ شيء آخر غير الفاتحة يقرأها. فإذا ما حفظ ولا شيء من القرآن فإنه يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، يذكر الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ. أولا الفاتحة، طبعا ما عندك من الفاتحة حفظت مثلا قل هو الله أحد قلها، ما حفظت ولا شيء من القرآن وما وأنت غير قادر فعلا حاولت تتعلم وغير قادر، فهنا تدعو الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. ثم يقرأ البسملة سرا، يعني بعد قراءة الفاتحة يبسمل لقراءة الصورة التي بعد الفاتحة، ثم يقرأ صورة بعدها كاملة، وتجزأ آية أو آيات من القرآن من صورة، ما يلزم يعني تكون صورة كاملة. قال: إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون طويلة، يعني الآية إذا كانت آية واحدة استحب أن تكون طويلة. فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. إذا كان هو خارج الصلاة كيف بيقرأ القرآن؟ يبسمل، بيقرأ بصوت عالي، أهم شيء أنه ما يزعج، إذا كان بالمسجد فلا يزعج المصلي، أما إذا كان لوحده فيجوز له أن يجهر بها. ويسن أن تكون الصورة أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، والمفصل يبدأ من قاف وانت نازل، المصحف من قاف والقرآن المجيد سورة قاف إلى سورة الناس، هذا يسمى المفصل. فيستحب أنه في الفجر يقرأ من طوال المفصل، طوال المفصل من قاف إلى عما يتساءلون. و لقولي أو سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. يعني كيف أنتم تقسمون القرآن؟ يعني إذا كان الإنسان يقرأ كل يوم له مثلا حزب، فقالوا 3، يعني يقرأ 3 الصور الأولى اللي هي البقرة وآل عمران والنساء، ثم 5 الخمس الصور اللي بعدها، ثم 7 التي بعد الخمس، وهكذا حتى يصل إلى حزب المفصل من قاف إلى آخر القرآن، هذا حزب. وكما قلنا ويكره قال أن يقرأ في الفجر من قصار المفصل من غير عذر، إلا إذا كان عذر كان يكون مريض، كان في سفر متعبين ونحوهما. قال: ويقرأ في المغرب من قصاره. طبعا احنا قلنا طوال المفصل من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس إلى آخر المصحف. فقلنا أن الفجر يقرأ من طوال المفصل، والمغرب يقرأ من قصار المفصل من الضحى إلى الناس، وباقي الصلوات اللي هي الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، من أوساط المفصل يعني من عمة إلى الضحى. ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، يعني يقصد المغرب يقرأ من قصاره، هذا الأمر العام، ولكن جاء عن النبي أنه في بعض الأحيان يقرأ من طوال المفصل، قرأ في النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بالأعراف في إحدى المرات. ويقرأ في البواقي من أوساطه، يعني اللي هي الظهر والعصر والعشاء، إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه. قال: ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، رجل أجنبي عنها. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة. طيب المتنفل في الليل كيف يصلي؟ يراعي المصلحة، بمعنى شوف إذا كان شاف نفسك يعني خامل وكسلان فإنه يطول حتى إيش هذا الأمر إيش يشجعه ويذهب النوم عنه والنعاس عنه. إذا كان مثلا لا والله بجنبه ناس نايمين، كان يكون يصلي مع ناس في غرفة ولا يريد يزعجهم، فإنه لا يجهر إنما يبسمل. قال: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان قريبا ممن يستمع له. أما إذا كان في ناس قايم وما عنده شغل ويريد يسمعه حتى يستفيد يسمع القرآن فإنه يجوز له ذلك. قال: وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. يعني ممكن الإنسان يبدأ في القراءة مثلا صلاة المغرب جهرية، الإمام أو غيره يمكن يبدأ بالقراءة ويقرأ الفاتحة الحمد لله سرا، نسي أنه في صلاة جهرية، فمثلا لو قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هاي قرأها سرا، فلما يستأنف وتذكر فإنه يقول مالك يوم الدين، ما يروح يعيدها من جديد، ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا، يكمل من حيث بدأ. قال وترتيب الصور قال بالاجتهاد، اليوم ترتيب الصور الموجود اجتهاد أهل العلم لا بالنص في قول جمهور العلماء. وترتيب الآيات واجب، ما يجوز تنكس الآيات، مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ما يصير تقول لم يلد ولم يولد الله الصمد قل هو الله أحد، هذا لا يجوز. أما في ترتيب الصور فالأفضل أنك تحافظ على الترتيب، لكن لو قرأت غير مرتبة فإن هذا جائز، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في قيام الليل. ثم يعني يرفع يديه كرفعه للأول. هنا إلى هنا انتهى القراءة، أظن الوقت أزف، لعلنا نقف عند هذا الموضع، موضوع وهو عند رفع يده للركوع. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.